بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل في ذكر الفوائد والهدايات من حديث فضل ترك الشبهات، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وذكرنا بعض الهدايات من هذا الحديث العظيم الذي هو قاعدة من قواعد الدين، ونكمل في هذه الدقائق كذلك. هذا الحديث فيه تعظيم القلب والسعي في صلاحه، ووجوب العناية به ومراقبته ومحاسبته، فالعطب في الغفلة عن القلب، لأنه قال هنا فيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا يشير بضرورة العناية بالقلب والاهتمام به وبذل الأسباب في صلاحه واجتناب الأمراض التي تؤدي إلى عطب وتلف هذا القلب، لأنه في فساد القلب فساد لجميع الجوارح. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كذلك يؤخذ من هذا الحديث: طيب الكسب له أعظم الأثر في صلاح القلوب، لأنه ما المناسبة وما هي العلاقة بين ذكر صلاح القلب وأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وذكر الحلال والحرام والمشتبهات؟ هذا يدل على أن الإنسان كلما حرص على طيب كسبه كلما ازداد قلبه صلاحا، فكلما طهرت مكاسبك كلما أثمر ذلك صلاحا في قلبك. فهي معادلة وارتباط وثيق بين الكسب الحلال وصلاح القلب. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث صلاح القلب بأن يكون سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية ما يباعد من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يؤدي إلى صلاح القلب. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي خال من جميع الأمراض التي تؤثر على صلاح القلب والتي تؤثر على سلامته، وبالتالي سينعكس ذلك على الجوارح. فأن يكون القلب سليما أي أن لا تزاحم محبة الله سبحانه وتعالى أي محبة أخرى من محبة المال أو الدنيا أو الشهوات أو الملذات أو الزوجات أو غير ذلك، أن تحب هذه الأشياء على قدرها بما لا يؤدي إلى التأثير السلبي على القلب. هذا معنى صلاح القلب. وكذلك من الفوائد: صلاح القلب يكون بالعلم والإيمان. العلم ابتداء بعظمة الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وآثار جوده وعطائه على مخلوقاته، وكذلك بالإيمان. كلما ازداد العبد إيمانا ازداد صلاح قلبه. وصلاح الجسد يكون بالأعمال والإخلاص، ليست الأعمال مجردة، لابد من اقتران العمل بالإخلاص. فكلما ازداد العبد من الطاعات مع الإخلاص صلح الجسد، وكلما ازداد العبد من العلم النافع والإيمان الكامل ازداد القلب صلاحا. كذلك في الحديث دليل على أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، هي القلب وهي في الباطن، إذا صلحت صلح الجسد كله. فهذا يدل على أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وقد يصلح الظاهر مع فساد الباطن في حالتين: في حالة المنافقين وفي حالة المرائين بأعمالهم. وهذا يرد دعوى كثير من الناس الذين يقصرون في الفرائض والواجبات وبعضهم في المستحبات، وإذا قلت لأحدهم لماذا لا تصلي في المسجد، لماذا هنالك قصور في حجاب زوجتك أو ابنتك، لماذا تتعاطى أو تجلس في مجالس فيها شبهات، يقول لك قلبي طيب ونيتي سليمة ونيتي طيبة، وهذه دعاوى شيطانية، ولو صلح قلب هذا الرجل لانعكس على جوارحه وبادر لفعل الطاعات. كذلك في هذا الحديث فيه أهمية التعليم بضرب الأمثلة لتفهيم الأحكام. هنا قال: كالراعي يرعى حول الحمى، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا في هذا الأمر، لأن المثال يقرب الصورة الغائبة عن الأذهان، وكذلك يوضح المسائل الغامضة المشتبهة. وكذلك ضرب الأمثلة هو منهج قرآني ونهج نبوي، فربنا سبحانه وتعالى ضرب العديد من الأمثلة، حتى أن بعض العلماء عندما مر على مثل من أمثلة القرآن ولم يدرك مراد الله سبحانه وتعالى منه بكى، فقيل له: لماذا تبكي؟ قال: لأنني مررت على هذا المثل وما أدركته، والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فأنا لم أكن من العالمين لأنني لم أعقل هذا المثل. وكذلك في الحديث جواز اتخاذ الولاة للحمى، يجوز لولي الأمر أن يتخذ الحمى لرعاية إبل الصدقة أو للحفاظ على بعض الممتلكات العامة، بشرط أن لا يكون هنالك ظلم للرعية وأن لا يكون هنالك اعتداء على حقوق وعلى ممتلكات الآخرين، وأن تكون هنالك مصالح عامة للناس في هذا الحمى. كذلك الهداية الأخيرة في هذا المجلس، وهنالك هدايات أخرى لأهميتها نكملها لاحقا، في هذا الحديث قاعدة مهمة نحتاج إليها في حياتنا. هذه القاعدة: إذا اجتمع الحرام مع الحلال غلب جانب التحريم. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الاحتياط في الدين، وأدلتها هذا الحديث، وأدلتها حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك في البخاري عندما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، قاله: أنا أرسل كلبي، أي المعلم كلب الصيد، فأجد معه كلبا آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. كذلك استدل العلماء بهذا الحديث وهذه الأدلة على هذه القاعدة، وذكروا أحكاما كثيرة، منها تحريم أكل لحم البغل. البغل مادته هي من الحمار والفرس، البغل أبوه حمار وأمه فرس، واجتمعت مادة الحل مع الحرمة، الحمار محرم أكله والفرس الجمهور على حل أكله، فغلب جانب التحريم فحرم أكل البغل بهذا الاعتبار. وكذلك إذا اختلطت ميتة مع مذكاة، هنالك شاة ميتة أو منخنقة أو لم تذكى مع شاة أخرى مذكاة ولم نميز أيهما المذكاة، فنترك الجميع بناء على هذه القاعدة. وكذلك لو كان هنالك إناء فيه شراب مباح وإناء آخر فيه خمر ولم يتبين لنا أيهما الخمر وأيهما الشراب المباح من العصير أو غيره، فبناء على هذه القاعدة نترك الجميع. وكذلك الآن هنالك شركات أو بنوك أو مؤسسات أصل تعاملاتها الحل، ولكن هنالك بعض الأقسام وبعض الجوانب في تعاملاتها يدخل فيها الربا ويدخل فيها الحرمة، فالأحوط وبناء على هذه القاعدة ترك التعامل مع هذه. وكذلك التداوي، هنالك أنواع من الأدوية يدخل فيها خلاصة أمعاء الخنزير أو بعض الكحول أو الخمر، فاختلط حل مع حرمة، فبناء على هذه القاعدة يجتنب هذا الأمر. والأمثلة كثيرة في هذه القاعدة المهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم الشبهة والفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.